ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فصحابي اليوم أيها الإخوة لا ينفك عنه العجب أيضا، كما أن العجب لا ينفك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظيم هممهم وعمق ولائهم وانتمائهم لهذه الشريعة. صحابي اليوم هو عمرو ابن أم مكتوم، والمشهور عندنا بعبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه. وكان بعض الذين نسبوه بعضهم يسميه عمرو وبعضهم يسميه عبد الله رضي الله عنه. وعبد الله بن أم مكتوم يكمل العجب منه في أشياء عدة، على رأس هذه الأشياء أن الله عز وجل بنفسه من عليائه فوق عرشه عاتب أحب الخلق إليه فيه. تصور، عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أم مكتوم، عاتبه عتابا، وبعض الذين يوصفونه يقولون عتابا عنيفا، وإن كان يعني مش واضح أو من الوضع اللغوي في الآيات إنه عنيف يعني، لكن بعضهم عبر عنه بهذا. تصور، فكيف كان مقدار العبد عند الله، وما هي المقومات التي جعلت هذا العبد له مثل هذا القدر عند الله عز وجل؟ أيها، ونعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا، وهو سبحانه وبحمده الذي يشكر منك. ذكرت لكم في كلمة التهجد بالأمس قولة إبراهيم النخعي رحمه الله، وأنا أود منك أن تنقشها على صفحة قلبك لأنها كلمة عجيبة. قال رحمه الله: إن الله أعطى النعم على قدره، على قدره هو سبحانه وتعالى، لذا أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقبل الشكر على قدر ابن آدم، لأنك أنت لا تستطيع، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، لا تستطيع أن تشكره سبحانه ولا أن توفي بعض حقه في شكره على نعمه سبحانه وبحمده على نعمة واحدة. فهذا الأمر ييأس منه ابن آدم أن يوفي الله الشكر، إلا أن الله عز وجل بمنه وكرمه يقبل منك على قدرك، أنت آخرك كده، ما تقدرش تطلع أكثر من كده، فيقبل منك سبحانه وبحمده. ولما أعطاك النعم أعطاكها على قدره هو سبحانه وبحمده. يذكرني برجل دخل على خالد بن عبد الله القسري وهو من الأعراب، والعرب كانت تقدر الإنسان الأعرابي من الإنسان المدني اللي موجود في القرى يعني. فدخل الأعرابي عليه، الأعراب حياتهم شظفة شديدة، فلما بيطلب شيء يسير. فدخل الأعرابي على خالد بن عبد الله القسري، عارفين خالد اللي ذبح الجعد بن درهم مؤسس المذهب الجهمي، فقال له: أيها الأمير، وقد أعوزت للمال فأعطني. فقال خالد: ما تريد؟ كم تريد؟ قال: أريد 100,000. أعرابي يقول عايز 100,000. فقال له خالد بن عبد الله: كثير، حط شيئا. فقال الأعرابي: حطت 90,000. انت طالب 100,000، لما تيجي تنزل 10,000 ولا حاجة، لما تحط 90,000 تاخد 10 بس، لما تكون طالب 100. فتعجب خالد وقال: كيف هذا؟ قال: أيها الأمير، طلبت على قدرك وحطبت على قدري. فقال خالد: تظن أنك تغلبني؟ أعطوه 100,000. وده عبد من عباد الله عز وجل، فكيف إذا أراد الله عز وجل أن يجود عليك؟ قضية النعم دي يا إخوة ينبغي للمرء أن يكون له معها وقفة. الشاهد أن صاحبنا اليوم هو عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وأمه عاتكة سميت بأم مكتوم، ذلك لأنها إنما وضعته مكتوما. مكتوما يعني إيه؟ يعني أعمى، نزل من بطن أمه أعمى، وبعضهم يقول نزل بصيرا ثم عمي رضي الله عنه. والعجب أيها الإخوة أنه رغم أنه أعمى إلا أنه لما صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته بمكة كان من أوائل من انطلقوا إليه وأجابوه واعتنقوا دينه وبذلوا فيه الوسع تحت أشق الظروف. بذلوا الوسع تحت أشق الظروف، وده أمر أنا أؤكد عليه. همم الرجال إذا مضت لم يسنها خدع السماء ولا عواد الثاني. لما تمر ليلة 27 نبدأ نلاقي المعتكف حصل فيه خلل. ليه؟ صاحب الهمة إلى آخر حياته، مش لحد هقول لك لآخر يوم في رمضان، ده إلى آخر حياته وهو يجتهد. رحم الله أقواما كانوا يعتكفون، نعتكف معهم فكنا لا نرى له وجها، نشوف بس بيصلي معانا ويخش على الخباب بتاعه. ثم رأيته للمرة الثانية وهو شايل حق وطلع بره المسجد، وفي ذلك لا يفطر عن طلب العلم في خبائه وصلاة النافلة وقراءة القرآن، يعرض عن كل شيء دون ذلك. قدر الله حق قدره فإنه سبحانه وبحمده يعطيه، وإذا أعطى كان عطاؤه أسرع وأبرك وأنجز. بس الإنسان يكلف. وبعض الإخوة أتعبني وأمضني وأمرضني الآن، وهو بيقول الإخوة مسكين المصاحف وداخلين دورة المية، في الطرقة بتاع دورة المية آخرها مبولة في الوش، وهو واقف في الطرقة دي ماسك المصحف في إيده، يخش الحمام يركن المصحف على الكتف بتاع الحمام بتاع ده المصحف. تعرفين يا إخوة الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين بيقول إيه؟ بيقول: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا دخل عليك بالمصحف أن تقوم له. يعني أنا جيت قلت لحد من الإخوة كده: لو اللي مصحف الله يخليك، وهو جاي عليا بيه أو بقف. وده صحيح، ده يعني قد يكون ده ليس من السنة وفي شيء من الكلفة الزائدة، لكن ده أنا بس عايز أبين لك، مش عايز أقول لك أعمل كده، لكن عايز أبين لك شوف أهل العلم بيعملوا إيه مع المصحف. ده نص بينص عليه، بينص على الكلام ده، تروح أنت راكنه فوق ليه؟ عشان إيه يعني؟ لو حطيته فوق هيتسرق؟ يا أخي يتسرق، أو اللي ياخده ينتفع بيه ويشيل لك مصحف آخر يتسرق، وتعالى نديلك إحنا مصحف. كل إنسان سرق منه مصحف في هذا المعتكف من الساعة إلى أن نخرج منه يأتي فيأخذ مني مصحف، أنا أخذ المصحف أكلفه لك. بس نلاقي المصحف متعلق على حاجة، بصراحة حاجة تخض ولا لا يا إخوة؟ إحنا بنقول على الأرض وكان شيء. القصد يا إخوة أن عبد الله بن أم مكتوم عرف قدر الشريعة، قدر الدين. أول ما دخل في الإسلام بقى يجتهد اجتهادا شديدا جدا، حتى أن قريشا قد تألبت على المسلمين فكانوا يسومونهم سوء العذاب، وبدأوا بالطبقة الدنيا، الطبقة اللي هم ما لهمش أنساب، زي عبد الله بن ام ابن ام مكتوم وخبيب وخباب بن الارط وبلال بن رباح والجماعه دول كسروه لان ما كانش في حد يدافع عنه بخلاف الاشراف. الاشراف بقى جم بعد كده ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وفي البيعه عباده بن الصامت كل دول ضربوا. لكن قبل ذلك كانت الطبقه الاولى دي لا يبالي الرجل منهم ان شاء الله يموتوه في ايديهم. فكان عبد الله ابن ام مكتوم يذوق سوء العذاب نهارا ثم لا يمنعه ذلك ان يدخل على رسول الله يقول يا رسول الله اقرئني القران علمني مما علمك الله يا رسول الله. شوف الظروف ازاي. وهو هكذا الرجال ايها الاخوه يعملون تحت كل الظروف في اي موضع هم يعملون يشتغلون. يقول اسد بن الفرات اسد بن الفرات فاتح صقليه فاتح مبادئ صقليه اسد بن الفرات القاضي الفقيه المجاهد الفارس الامير. شوف ازاي جمع ازاي. وكان قد درس المذهبين الحنفي والمالكي فيجلس فاذا تكلم في المذهب المالكي ظننته مالكيا فقط من عمق علمه فكان ينادى عليه من جنبة المسجد يقال له يا ابا فلان اوقد لنا السراج الثاني تكلم عن المذهب الثاني يوم يستقبل مذهب الاحناف فيذكره لك باستفاضه تظن الرجل حنفيا. ومع ذلك كان يدور في حومه الوغى كفارس المغوار حتى قتل في سبيل الله شهيدا رضي الله عنه. تعرف اسد بن الفرات ده بيقول ايه؟ بيقول شربت بولي في هذا الشأن 5 مرات. في شأن ايه؟ طلب العلم. شرب بوله 5 مرات. ليه بيشرب بوله ليه؟ قال لك لانه كان اذا اراد ان يقصد شيخا وليس معه النفقه مشى اليه فيمشي في المفاوز والقفار فيفنى زاده فيكاد ان يهلك في الصحراء. فمن جملة الطرق التي يستنفذ بها نفسه ممكن يتبول ويشرب لما يكون خلاص يعني هيموت من العطش. الكلام ده ما اتحصلش مرة ولا مرتين 5 مرات بل يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم قصة واحدة في أول كتاب الجرح والتعديل له عن أبيه أبي حاتم الرازي رضي الله عنه ذكر قصة واحدة أبو حاتم الرازي وأصحابه كادوا يموتون فيها 3 مرات. يركبوا البحر يفنى الماء والبحر ده كأنك ماشي بالجبل لأن ميته ملحة لا يزيدك الشرب منه إلا عطشا فيفنى الماء يكاد أنهم يموتوا. ينزل على الأرض يعمل إيه بقى؟ روح بقى بلدكم خلاص نطلب العلم من أي حد قريب ولا لما يبقى معانا فلوس أبدا. يوم ماشي لحد ما يوصل لشيء لحد ما يتساقطوا جميعا لحد بيقول فوجدنا دابة على الشاطئ فضربناها بحجر فأخرجت سائلا أصفر فشربناه لا ندري ما هو مش عارفين ايه ده بس هو اي حاجة تسد المهم ان احنا نوصل. ووصل لشيخه بالفعل دي رحلة واحدة من رحلات له. وقس على ذلك بقى كلام اهل العلم ما يجعل الرحمن مقصد قلبه يبقى شريفا في الحياة نزيها ان الانسان يكون له ارادة وعزيمة الى اخر يوم سأكون مرابطا. انما نفاجئ ان لا بقت حلق والدنيا بقت هيصة بقى وخلاص والناس تكلموا. ولذلك ان شاء الله عز وجل برضه عشان يبقى الاخوه عندهم الخبر ده ان انا كلمني الشيخ رضا بانه سيكون هناك اخوه اود ان نذعن اليهم اي حد بيكلم التاني ينهوه يقولوا له معلش عايزين الاخوه يبقوا في معتكفهم الى اخر يوم الى اخر ساعه ترابط على ما انت عليه. محدش يعرف المغفرة امتى لسه عندك ليلة فردية جاية والليلة الأخيرة تلك التي يعتق الله عز وجل فيها بقدر ما أعتق من أول رمضان. وخد بالك إن رمضان ده كله قال الصوم لي وأنا أجزي به وهو سبحانه وتعالى أكرم من أن يعطيك نهارا ويتركك ليلة. يعني نحتسب إن يكون الليل برضو إيه قيام الليل لي وأنا أجزي به برضو قيام ليلة رمضان. فانظر كيف اعتق الكريم من اول رمضان يجي في اخر ليله يعتق قدهم بالظبط. يعني لو اعتق 1,000,000 يجي اخر ليله يعتق 1,000,000. فحد مستغني؟ حد من الحضور مستغني ان يعتق من النار؟ مش ممكن. فتامل جيدا كان عبد الله بن أم مكتوم يطلب العلم ويستقرئ رسول الله القرآن ويلح في ذلك ويمكث على بيته ويذهب إلى دار الآخر لا يترك شيء، حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجد فرصة سانحة جدا لدعوة قريش. طبعا أصحاب النبي حصل لهم إيه عليه الصلاة والسلام؟ كله متفلك، تعدي على آل ياسر عيلة كاملة متعلقين جنب بعض، سمية أبو جهل مسك علقها من رجليها، واحدة ست رضي الله عنها علقها من رجليها وحط راسها في برميل مية، والصرافي بقى تشرب المية يتموتك اختباقا وهي تأبى إلا الإسلام، حتى طعنها في أسفل بطنها طعنة خرجت من ظهرها، فكانت أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها. ياسر بن عامر زوجها أبو عمار بن ياسر يلبس دروع الحديد، هو وياسر هو وابن عمار يلبسوا لبسوه مغفر حديد والدرع الحديد والركب الحديد، اللي لابس بدلة كلها حديد، ويرموه في الجبل في الصحراء. انت بتروح النهاردة الحج والعمرة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم الحج والعمرة وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، تيجي تروح يديك حقنة عشان ضربة الشمس، ودي بقى المساكن بقت عالية دلوقتي ترمي بظلالها وتكييفات والناس بترش مية والمسألة فيها حضارة، زمان بقى كانت الصحراء ما فيهاش أي حاجة فالحرارة فيها على وجهها، والناس بيروحوا النهاردة بياخد ضربة شمس برد، درجة الحرارة تحت الظل 36، أمال ده يبقى إيه في لما يقف تحت الشمس؟ يقولون كان لا ينجو منها الحافي ولا المنتعل، وكانوا يأخذون بضعة اللحم فيدفنونها في التراب، فما هو إلا أن ينتزعونها مشوية، يقوم ملبسين الدروع الحديد. أنا أتحداك في يوم حر قائظ من الأيام اللي احنا بنمر بيها كده وتطلع تقف على الرخام ده برجليك، بس يكون متعرض للشمس بالنهار، أتحداك تقف عليه برجلك، مش هقولك حط عليه وشك ولا حط. فكانوا يجعلونه في هذه الدروع حتى تشم رائحة الشواء، يبدأ الجلد ينصهر بقى وتطلع الشواء، يطلع الشوي ريحة الشوي، أول ما يشموها يقوم فكنهم، يقعدوا يبردوا شوية ويروح حطلهم في البتاع ده تاني نفس القضية. حتى قال عمار بن ياسر رضي الله عنه وقد جاء كاسف البال يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لك؟ قال يا رسول الله ما زالوا بي حتى أحرقوني، مسكوا ولعوا فيه عشان هو متحمل، يعني دي الوضع. النبي عليه الصلاة والسلام أشفق الناس بنا وأرحم الناس بنا من البشر، فلما يمر يلاقي سمية معلقة ومقتيلة بطنها قد شق نصفين واندلقت أمعاؤها، يعدي يلاقي ياسر اتحرق بدل ما كان أبيضا بضا لسود اتفحم، يروح هنا يلاقي عمار حرقوه، خباب ابن الأرط حطوه على الفحم لحد ما الفحم دخل بين عظمه، ندب تدخل معه القبر، زميرة عميت، امرأة أخرى شدوها لحد ما فكوا أضلاعها من بعض فتفتتت في الأرض. فلما لقى كده لقى مرة مجموعة ماشية، غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرة، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام، جماعة كلهم أئمة جهنم، لكن دول كانوا سادة الناس كما يقول محمود شاكر، فأف من الحياة وأف مني ومن زمن رئاسته قساسة، هم دول رؤوس الناس وعندهم أزمة الأمور. لقاهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا أدعوهم للإسلام، ما قال لهمش ممكن تفكوهم، ليه؟ لأن هقول له فكوا يقول لك طب إيه تتنازل عن حاجة في دينك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ما عندوش أي استعداد لأنه يتنازل عن أي حاجة، إن شاء الله تبيدونا جميعا، لكن ذهب إليهم يدعوهم إلى الله يمكن المسألة تمشي. فبينما هو يكلمهم وجد منهم شيئا من الإذعان، والجماعة دول يا إخوة اللي عندهم انفصام في الشخصية، لأن الكبر مرض نفسي عميق قوي قوي، الكبر نعوذ بالله من قليله وكثيره، مرض نفسي عميق بيحصل بيعمل في النفس انفصام كده، فتلاقي الإنسان كما يقول الرافعي رحمه الله عن أحمد بن طولون، يقول كانت له يد مع الملائكة ويد مع الشياطين. أحمد بن طولون الأمير بتاع كان في مصر والمسجد بتاعه المشهور، أحمد بن طولون ده كان يحسن إلى المسلمين إحسانا تراه فيه عمرية، لدرجة أنه جهز جيشه يوما ووقف على تقوم قرية للمسلمين، وهو واقف كده قال الجيش كله يجري، راح الجيش كله رجع جري. فسألوه قالوا انت عملت كده ليه؟ قال هذه قرية بجوارها دولة الكفر، دولة من دول الكفر، وانا اخشى ان يستهينوا بقلة عددهم ولعيهم عنا فيسطون عليهم ويكبسونهم ويأخذونهم. فأردت أن أريهم أن هؤلاء فيهم قوة. ولما يشوفوا جيش أحمد بن طولون كان واقف وطلع يجري مرة واحدة يقول لك دي الناس دي أقوياء، يوم الجماعة الكفار يخافوا منهم. شوف البر ده. ومع ذلك مسك أبو الحسن الزاهد بس عشان خالفه وقال له ألا تتقي الله في دماء المسلمين؟ ألا تتقي الله فيما تصنع فيهم؟ ألا تتقي الله عز وجل في دينه وشرعه وشرعته؟ فجوع له الأسد 3 أيام وجابه في ساحة قدام الناس وخلى الأسد يطلق عليه، لولا أن الله عز وجل يعني استنقذ الرجل بإيمانه منه. أول ما شاف الأسد جاي عليه أبو الحسن الزاهد راح قايم مكبر ومصلي. فكان الأسد جاي يشتد طالع يجري وراه، يجري كده عليه جعان بقى، حتى يقول الرافعي تنظر إلى شدته فترى فيه القبر، طالما فتح بقه يبقى اللي قدامه مات خلصنا. راح طلع يجري شوية وبعدين أول ما قرب منه كده الناس فوجئت لو طلع بدأ يتمشى ياخدها مشي لحد ما جه جنب أبو الحسن الزاهد وراح قاعد وأحدث له مواء، طلع صوت كده زي كأنه يعني بيلعب معاه يعني، وراح قاعد جنبه ساكت وفضل يلعب في ثيابه كمان. صلى أبو الحسن الزاهد وطلع وكانت عجيبة. فقيل له بعد شو يقف عشان بس نصلي نعرف نصلي. فقيل له ما كان يدور، طبعا الناس اللي قاعده قالوا أبو الحسن الزاهد لما عمل كده لما رفع يديه كده وكبر ده طقس سحري سحر بيه الاسد، لان مش ممكن الاسد يسيبه. وناس قالت ده الاسد حصل له حاجه ويعني اختلفوا. فقيل لأبو الحسن الزاهد ما الذي دار ببالك والاسد بجوارك؟ الاسد ده يقف حاجه مرعبه. الدميري بيقول أن الأسد إذا هاجم إنسانا اصفر لونه قبل أن يهاجمه، يعني هو الأسد داخل عليه كده تلاقي جسمه اصفر لوحده، فإذا ضربه بيده فقدر أنه لم يمت من الضربات دي فوري جلده، تيجي تمسك جلده بإيدك كده يطلع في إيدك كأنه اتسلق من قوة ضربة الأسد. فقالوا أنت كان في دماغك إيه؟ تعرف قال لهم إيه؟ قال كان يدور ببالي هل لعاب الأسد طاهر أو نجس حتى تصح صلاتي. يقولوا ما عاد يلعق فيه ولا عاد يقول يا ترى بقى اللعاب بتاعه اللي قاعد ينزله عليا ده طاهر ولا نجس عشان الصلاه بس نشوفها صحيحه ولا غير شو دماغه الاسد خالص. القصد انفصام في الشخصيه. فالناس دي قاعده تسمع، فكان رسول الله ظن انهم هيصدقوا مع انهم فضلوا لاخر لحظه يقاتلوه عليه الصلاه والسلام. فعاد يكلمهم لقى فيه بصيص من الامل فاشتد في كلامه يتلو عليهم القران ويكلمهم، وهو بيكلمهم جاء عبد الله بن ام مكتوم. عبد الله بن ام مكتوم رجل اعمى مش شايف النبي قاعد مع مين، والنبي عليه الصلاه والسلام مش مبطل بقى الناس داخله خارجه عليه على طول وهو بيدعو الى الله مش ساكت عليه الصلاه والسلام، كما قال الله عز وجل عنه في حديث عمرو بن العاص قال انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. لا قال في اول الحديث ايه؟ قال وحرزا للاميين. حرز رسول الله حرز لنا. لما تذكر الاثار الاذكار بتاعته بتاع لا يقربك الشيطان حرص. فاقبل عبد الله بن ابي سلول النبي واقف قال يا رسول الله اقرئني. فنظر الي رسول الله وبعدين اقبل عليه اصل الموضوع كذا وكذا. طبعا هم لما شافوا عبد الله بن ام مكتوم تأففوا ايه ده تتوافنا مع ده. فالنبي خايف بقى احسن يمشي هو خلاص ده ممكن يزعنه والناس اللي متعلقه دي تنزل. فبيكلمهم يا رسول الله اقرئني. طيب حاضر. يكلمهم يا رسول الله اقرئني. فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اليك عني استنى شويه. وغضب عليه الصلاه والسلام. فما ان انفك رسول الله من موقفه حتى غشيه الوحي. بسرعه على طول بسرعه تحركت اي انسان هو عبد الله بن ابي سلول عبد الله بن ام مكتوم يا اخويا. تتحرك السماء كده مجيب على طول تجيب لعبد الله بن ابي لعبد الله بن ام مكتوم. هو ايه الانسان ده؟ زي ما كنا بنقول في سعد بن معاذ انسان كان ماشي معانا على وش الارض ماشي زيه زينا كده بشر ولما يموت يهتز الفرع العرش فرحا
العرش فرح قوي، سعد مات، سعد جاي لنا، راح اتهز العرش، اتهز العرش، العرش اكبر المخلوقات مطلقا اتهز. ايه ده؟ مين الناس دي؟ تعرف ربنا بيقدرك بس تشتغل ويقدر لك عملك سبحانه وبحمده، خير من يشكر لك. فنزل الوحي، فكان رسول الله اذا غشيه الوحي تحدر عرقه حتى انفصل الوحي عنه، فاذا بستة عشر آية نزلت في هذا الموضع تعاتب رسول الله في الرجل الاعمى، وهو صدر سورة عبسة. شوف تمسك المصحف تعدهم كيف، لهم 16 آية. عبسة وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى أثبت له الخشية فأنت عنه تلهى. كلا، لا الكلام ده لا يرضيني، لا يرضيني، أنا أجادلك الآن في عبد الله بن أم مكتوم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. حد هنا تعد كده المصحف، كم 16 آية، 16 آية نزلت في عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. فكان رسول الله إذا رآه بعد يقول مرحبا بمن عاتبني الله فيه، يقول له مرحبا بك، عرف له شأنا وقدرا. مر زمان على عبد الله بن أم مكتوم وهو يطلب العلم ويجاهد ويثابر حتى كانت الهجرة، فانتدب مصعب بن عمير إلى المدينة ليدعو إلى الله عز وجل، فكان من أوائل من سافر معه وهاجر عبد الله بن أم مكتوم. شوف يا أخي عجب، رجل أعمى وله الهمة العجيبة، فانطلق يدعو إلى الله عز وجل مع مصعب رضي الله عنه في المدينة، ويتلو على الناس القرآن كما يتلو عليه مصعب، ودخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا. فلما هاجر رسول الله إلى المدينة كان عبد الله بن أم مكتوم قد اختار عملا نبيلا يقوم به من جملة أعماله. عمل إيه؟ اختار أن يكون مؤذنا، وكان له صوت جليل. والله يا إخوة، وأنا في صلاة العصر، العصر الحالي، وأنا في رأسي مسألة الأذان وعبد الله بن أم مكتوم، وكان بينزل وبلال بيطلع، بلال بيطلع وينزل وبعدين عبد الله بن أم مكتوم يطلع، بلال يؤذن للأذان الأول في الفجر وعبد الله بن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني، وكان رجلا أعمى كما في السنن، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، أصبحت، لأنه مش شايف النور طلع ولا إيه، يقول له خلاص أصبحت فيصح. والله العظيم، والله العظيم، كأني أتصور صوت عبد الله بن أم مكتوم في أذني. ده ترك بيأذن إزاي؟ يا ترك صوته إيه؟ نسأل الله عز وجل أن يلقينا عليهم في الجنة، نروح نقعد معاه ونقول له بقى أدلنا يا سيدنا، عايزين نسمع صوتك الذي ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي صوت أبي محذورة، كان غلمان كده واقفين والنبي عليه السلام قال لهم وروني كده مين اللي بيعرف يأذن فيكم، من جملة اهتمامي بالشباب عليه الصلاة والسلام. وانتوا لكم في عنق دايم في مسألة الكلام على الشباب لعلنا نتحدث عنه شيئا. فأذن أذن أذن لحد ما جاء أبو محذورة، فلما أذن قال رسول الله من هذا؟ صوت حاجة، إيه ده؟ فقال أنا رسول الله، قال أنت مؤذن قومي. فلم يزل هو مؤذن الناس حتى أنا أخبرت أن اللي بيؤذنه الآن في مكة سلالة أبي محذورة، من سلالة أبي محذورة رضي الله عنه. شوف وداعت صوتين فكيف بجدين بقى الأصل، كان صوته عامل إيه ده؟ فكأن الإنسان كده نفسي كده أنا وأنتوا نحلم، نحلم بعبد الله بن أم، من جملة ما نفكر، إحنا اتفقنا إن إحنا هنفكر كتير ونتفكر كتير وهنحلم كتير بهؤلاء، فمن جملة ذلك تصور كده أذان عبد الله بن أم مكتوم كان شكله إيه؟ ده لا يتسنى إلا الإنسان لما يسمع الأذان يسكت، أول ما تسمع الأذان تسكت، تسمع الأذان، تسمع الأذان فتقدر الأذان حتى قدره. كان سفيان الثوري إذا سمع الأذان اصفر وجهه وارتعد وبكى، وكان يقول يذكرني بنداء يوم القيامة. الشاهد أيها الإخوة، كان عبد الله بن أبي بن أم مكتوم رضي الله عنه يؤذن، لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدح بالأذان. فمات رسول الله وهو عنه راض، ومات أبو بكر الصديق وهو عنه راض، وكان في خلافة عمر قد جد في عينه وعظم، ولم يزل عمر رضي الله عنه يستعمله فيما يليق به، إلا أن همة الرجل لا تقعد، همة الرجل لا تقعد، فكان طامحا للجهاد جدا، شايف ان انا بعمل كل حاجة زي المسلمين، فاضل لي ايه؟ قاعدين يطلعوا في غزوات ويجاهدوا ويقاتلوا وانا قاعد، انا نفسي اطلع انا كمان معاهم، وربنا سبحانه وتعالى يذكر المجاهدين. فكان رسول الله قد اعطاه شيئا زاد الرجل من علو همته عليه. شوف ما اعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عجب اخوة، وهذا من جملة استجابة السماء مرة تانية لعبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه. قاعد عبد الله بن ام مكتوم فسمع ذكر المقاتلين في سبيل الله وفضلهم وعلو شأنهم وقدرهم وكده، فإذا به يسأل الله عز وجل أن ينزل عذره. قال يا رب ده رجل أعمى ما أقدرش أقاتل. فكان يضرع إلى الله عز وجل أن ينزل فيهم العذر، فيه وفي أمثاله من أصحاب العهاد. وهو قاعد في يوم مع النبي عليه الصلاة والسلام، ملازم له عليه الصلاة والسلام، وهو قاعد معه في يوم غشي الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتر عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت احد كتبة الوحي، قال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين، لا 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 لسه ما نزلتش دي، لا يستوي القاعدون من المؤمنين وايه والمجاهدون في سبيل الله، بس استنى بس، طب صلى على النبي، صلى على النبي، الرب بقول له صلى على النبي يقول لي لا، ايه ده صلى على النبي عايز تقول ايه؟ ها لا يستوي، بس انا هقول لك هو ايه اللي حصل، ما انت بس لو خليتني. كان عندنا مدرسه واحنا في الثانوي كانت من بورسعيد، وكان في واد كده عندنا ما بيطرش كلام ابدا، يعني هو بيتكلم بيجي يحكي الحكايه لازم يحكي لك من جوانبها، يعني مثلا بيجي يحكي لك مثلا في حاجه اي حاجه بيعملها مثلا يقول لك والله احنا عملنا وطلعنا فوق وجبنا البطانيه وفرشنا البطانيه ورفينا الحبال وحطينا عشان يقول لك ان احنا عملنا معتكف يعني. فدخل عليها في مره بيقول لها يا رب احنا عملنا وجبنا الايه والناس واقفين في الطابور، فهي بقى مشغوله فبصيت له كده وبعدين كملت، وبعدين بصيت له ثاني والواد مش عايز يبطل، فبصيت له قلت له ابلع عريقك يعني، ابلع عريقك يعني. الآية لما نزلت نزلت من غير هذا المقطع أولا، بحبول استجابت السماء له بقى. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. أول ما سمع كده عبد الله بن أم مكتوم اصفر وجهه وقال يا رسول الله وأصحاب العهاد وأصحاب الضرر، ما هو ده ولا صاحب الهمة، أنا بص كده أنا قاعد أقرأ كده وبعدين أبص على مصحف اللي جنبي أبص ليه كان في الأنفال دلوقتي العصر، وبعدين بجيب بالليل فوجئت لقيته قاعد بيقرأ في المجادلة، إيه ده؟ ده هيختم يعني هيختم الليلة دي ولا لسه قاعد أقرأ جزء ولا جزئين ولا بتاع؟ تقوم ما توقفوش في الصف الأول معاه، تقول ارجع ورا وتحقد عليه وتحسده، لا المفروض يبقى عندك إيه، أنا أحب له الخير بس أنا كمان زيك وأنا عايز أوصل إلى الله. قال وهب بن منبه إذا أخبرت أن أحد المجدين بلغه أن أحدا سبقه إلى الله فانفصم قلبه من الحزن فلا تستغرب، لو عرف أن حد سبق وزع لحد ما مات ما تستغربش، هي دي همة الناس، هم دول أصحاب الهمة، ودي بيسميها السلوكيون الغيرة على الله، أنك تبقى تغير أن حد يسبق إلى محبوبك أكثر منك. فلما سمع كده فضل يجادل يا رسول الله وأصحاب العهد يا رسول الله، فمن فك كلام ابن أم مكتوم حتى استجابت السماء له، فغشي الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، فلما فك الوحي عنه قال رسول الله لزيد بن ثابت عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن زيد، قال كيف كتبت؟ قال كتبت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قال اكتب غير أولي الضرر، فنزل الاستثناء ببركة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. فلما كان في خلافة عمر كان عبد الله بن أم مكتوم بقى ما سكتش، مش ربنا عذره خلاص؟ انت تطور شوقه. انتوا يا اخوه بس لو ضربتم على القلب، القلب محتاج لضرب عمال، عشان كده ربنا قال لك 30 يوم ورا بعض صيام اهو، 30 يوم قيام ليه؟ عشان يفلح القلب يصبح. عشان كده امبارح الواحد كانت نغمات نشيدكم في اذني تشبه اعظم من تغريد العصافير والبلاب. هما الاخوه بيبكوا ليه؟ ده الشيخ رضا بيقرا لنا، بيقرا قول يا ايها الكافرون، ها بيقرا اذا جاء نصر الله والفتح. يعني مش هما الاخوه مالهم بينشوشوا كده ليه؟ دي كانت لما الاخوه، انا قلت لبعض الاخوه قلت له دي كانت الفرحه اني اتيت على القران. يا سلام يا سلام، يعني اتطور، اتطورت القلوب في الشهر ده لدرجه انك بتفرح بربنا كده وبتفرح بختمه القران كده. ان الاخوه خلاص مش طايقين يسجدوا، وانا كنت نفسي اوعز للشيخ رضا اقول له اسجد وسيبنا ساجدين، هم فرحوا بربنا وهم واقفين خلاص. كان اذا سجد هوى الى السجود، مش كده بينزل كده على صوت هوى الى السجود من شوقه ان يسجد بعد ان اطلع على عظمته في تلاوه كلامه، فينزل يهوى. حتى نقول في روايه كان رسول الله اذا سجد لا يتحاشى، تقعدش ينظف وفي رز هنا، لا 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 من شوقه كانه مش شايف حاجه. قال اراني في صبيحتها، صبيحه ليله القدر، قال اراني ايه؟ اسجد في ماء وطين، نزل على الماء وطين كده على طول على صلاه السلام، رفع كده بعد صلاه الفجر التفت بس لو اثر الطين على ارنبته وانفه وبين عينيه صلى الله عليه وسلم، ولا حاجه، نزل في الطين شوقا لله عز وجل. بس نفسي تحافظ على بس الضغط ده، ما تضيعش قلبك بالكلام. اول ما الشيخ يقول السلام عليكم انا كل واحد مسك اللي جنبه، هيروح قلبك، اسكت اقعد في مكانك ساكت، تجد قلبك قد انجمع، تدفع بثمره. الصحابه كانوا كده بقى، ما فيش يوم يعدي لو هو افضل من اللي قبله. خلاص اتعذر، ايوه اتعذر، بس شايف سامع الناس طالعين يا خيل الله اركبوا طالعين يقاتلوا المشركين، القتال ده للمشركين. عشان كده لما يطلع يقول لك طب يا جماعه مش عارف بتوع رفع، ودخل عليهم ناس قاعدين يقول لك الله اكبر وكبير، ما انت ممكن تتصور ان انسان مسلم يقتل انسان بيفطر؟ ده انهي فقه ده؟ ده فقه لم ينزل الله به سلطانا، ولم يقله رسول الله، ولم يقله احد قط في الدنيا، ده مش موجود، ملوش دعوه بالدين خالص. يسمع صوت الناس وهي ماشيه مش ممكن ياخذ قلبه. طب انا عايز اشتغل، عايز اصعد الى الله انا كمان زيهم. فرح طلع في الاول بقى يقف يمسك الرايه، يقف واقف مكانه كده خلاص. ثم تطور شوقه، فكان في يوم القادسيه علم عمر رضي الله عنه اننا سندخل الى المدائن عاصمه الفرس، فأرسل سعدا وقال له احشد الناس واتني بكل، وانتخب كل من يستطيع ان يحمل السلاح عشان يطلع يقف قدام الجماعة دول. اول ما سمع عبد الله بن ام مكتوم يا خيل الله اركبي، جري ما قدرش يستحمل بقى فانطلق. فقيل له انت ممن عذر الله عز وجل، فهلا تركت الامر لغيرك؟ شوفوا يا اخوة اسمع الكلمة دي والله. قال واين سوادي في المسلمين؟ يعني احنا بنقاتل الف انسان، خليكوا الف واحد عشان لا تستقل انك بتتصدق بحاجه بسيطه ولا تعمل حاجه بسيطه ولا تصلح نفسك. واين سوادي في المسلمين؟ اي حاجه اعملها. فضل يكلموه هو يكلمه لحد ما يدروش عليه، راح طالع. طب هتعمل ايه؟ قال احمل لكم الرايه. وهل ترجون من الرايه الا الثبات؟ احنا عايزين واحد يمسك الرايه تاني واقف كده بيتحرك للانسان، لانه شايف الضرب اللي جاي عليه. انا راجل اعمى ما بشوفش، فلو حد جاي يديني مش هجري. هو ده المطلوب اثباته. تصوروا يا اخوه كيف هانت عليهم نفوسهم. المهم ان انا غني ماسك الرايه اعمل حاجه، فقال له خلاص امسك الرايه. وقف بين الصفين حتى سمع تحرك الكتائب وحمأة القتال وصلصلة السلاح وصهيل الخيل ونضرة الرؤوس وارتطام الدماء بالأرض. لما سمع هذا ما تحمل الملائكة الآن بأجنحتها فوق المعركة. إذا قبض الإنسان أرسل سريعا إلى جنة الفردوس، ومثل هذا يتحمله عبد الله بن أم مكتوم واقف مش ممكن. ففوجئ الناس أنه أخذ الراية وأخذ يكبر ويجري يجري في الناس لا يدري وأعمى لا يدري أين يجري، لكن يجري في الناس يضرب يمنة ويسرى وهو يجري ويكبر، حتى جاءه سهم غائر ونصال غائرة، ففتش بعد ذلك في موت القادسية فوجدوا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه فيه ما يربو على كذا كذا طعنة رضي الله عنه، مقبلا غير مدبر كل في صدره، ولا تقول أشجع فارس ليه عيون يبصر بها، كل في صدره. فحزن المسلمون وتأسفوا لموته، إلا أنهم حمدوا له صنيعة الذي سيربو عبر التاريخ يعظ الأمم، كيف أن رجلا أعمى استجابت السماء له مرتين، واستجاب للسماء فيما عذره الله عز وجل فيه فصار إلى تلك المرتبة. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يحشرنا وإياكم مع عبد الله بن أم مكتوم في جنة الخلد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم جز بنا عن النار، اللهم جز بنا إلى جنة الفردوس، اللهم أسكننا الفردوس من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، واكتب لنا ليلة القدر، وألبسنا لباس ليلة القدر، واجعل من نصيبنا وزوينا ليلة القدر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.